إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذا الشهر شهر رمضان هو شهر التزكية، أن يزكي الإنسان فيه نفسه، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا شهر هدى أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وهو شهر تقوى يصل الإنسان فيه إلى التقوى. يعني المفترض بعد مرور 30 يوم ونهاية شهر رمضان إلى حد ما تتحصل على التقوى، إلى حد ما يعني تزكو نفسك، يكون هناك تزكية للنفس. هذا موضوعنا، شهر رمضان هو شهر تزكية النفوس، أن يزكي الإنسان نفسه. والمقصود بتزكية الإنسان لنفسه تطهيرها وتعميرها، تطهيرها يعني تخليتها عن النجاسات وعن الشرك بالله عز وجل وعن المعاصي وعن الطريق المنحرف وعن ظلم الناس وأذية الناس، وتحليتها بالفضائل، تطهير وتعمير، تزكية وتحلية. هذا المقصود بتزكية النفس، وهو مقصد من مقاصد الرسالات، مقصد من مقاصد الأنبياء. بل يكفي في تزكية النفس أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة وهي من السور المكية، وأقسم بسبع أقسام عظيمة، أقسم الله عز وجل بها بسبع آيات من آياته العظمى، وكان جواب القسم: قد أفلح من زكاها، في سورة مكية وهي سورة والشمس وضحاها، قمر إذا تلاها، نهار إذا جلاها، ليل إذا أغشاها، والسماء وما بناها، إلى آخره، حتى قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، وهي سورة مكية. جواب القسم أنه أفلح من زكى هذه النفس. وهذه السورة اقتتحها الله عز وجل، هذه السورة المكية، بالقسم بالشمس وضوئها، ضحاها يعني ضوء الشمس لأنه يشتد ضوءها بالضحى، والقمر إذا تلاها يعني القمر إذا تبعها، فنور القمر تابع لضوء الشمس، فالقمر غير مشع بنفسه، وإنما يأخذ نوره من ضوء الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالقمر نور تابع للشمس. وهذه من آيات الله العظمى التي أخبر الله عز وجل بها، أن القمر لا يضيء بنفسه وإنما يأخذ نوره من ضوء الشمس. فالله عز وجل قال: والقمر إذا تلاها، يعني القمر إذا كان تابعا للشمس، سواء في حركته أو جاذبيته أو دورانه أو ضوئه، فهو تابع للشمس. قال: والقمر إذا تلاها، أي تبع الشمس، وبالنهار إذا أظهر الشمس، وبالليل إذا غشى على ضوء الشمس فذهب ضوءها، وبالسماء وبالذي بناها، وبالأرض وبالذي بسطها، وبالنفس وبالذي خلقها فعدلها وأحسن خلقتها، ودلها سبحانه وتعالى على طريق الخير ودلها على طريق الشر، يعني حذرها من طريق الشر. ثم جاء جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم كان بعد ذلك تهديد لقريش: أنكم إذا كفرتم بخالق هذا الكون العظيم يصيبكم ما أصاب الأمم الماضية، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، إلى الآخر. فكان تبع بقية الآيات هي تحذير لقريش عن فعلهم. إن البدن إن تطهر ظهرت آثاره، إن النفس إذا تطهرت ظهرت الآثار على البدن. فما البدن إلا وعاء، هذا الجسم اللي عندك هو وعاء للنفس البشرية. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذا جسمك الآن اللي أنت مهتم فيه إنما هو وعاء لهذه النفس البشرية، فما كان من النفس البشرية ظهر على هذا الوعاء الخارجي. يعني إذا أنت تحقد يظهر على الوعاء الخارجي، تحب يظهر على الوعاء الخارجي، تؤثر يظهر على الوعاء الخارجي، تخاف الله يظهر على الوعاء الخارجي، وهكذا. فالنفس البشرية إنما هي المحرك الحقيقي لهذا البدن، ولذلك أمر الله عز وجل بتطهيرها وبتعميرها. والمقصود بتزكية النفس أن تطهر من الشرك ومن المعاصي ومن الظلم والتعدي على الآخرين، وتعمر هذه النفس بالطاعة وحب الخير للغير، وتعمر هذه النفس البشرية بما يرضي الله عز وجل، فهي تخلية من المعاصي والذنوب والظلم والشرك، وتحلية بجميع الفضائل وتنمية لها. قد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الطبراني، يمكن بعضكم أول مرة يسمع الحديث هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا هو، هذه الأولى. الثانية: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. تبي تذوق حلاوة الإيمان، زكي نفسك، تعبد الله، تتوكل عليه، تعتمد عليه، تلجأ إليه. من عبد الله وحده لا إله إلا هو وحده. الثانية: قال: من أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. الثالثة: وزكى نفسه، هذه هي الثالثة، وزكى نفسه. فقال رجل: وما زكاة النفس يا رسول الله؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال: تزكي نفسك يعني تعلم أن الله معك حيث كان، حيث كنت، فالله عز وجل يراك ولو لم تكن تراه. هذه هي تزكية النفس، أن تعلم أن الله عز وجل معك. لقد جاءت الدعوة إلى تزكية النفوس في القرآن أكثر من مرة، تلع القرآن آيات: يا جماعة زكوا أنفسكم، زكوا أنفسكم. أولها هذه السورة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، أرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذا كل أقسام بالآيات العظيمة السبعة، عشان الله عز وجل يقول: أفلح الإنسان الذي يزكي هذه النفس البشرية. وفيها كذلك هي من مقاصد الأنبياء، يعني الله أرسل الأنبياء علشان يزكون النفوس البشرية، كما قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التزكية أول شيء، قال: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أول أزكيك، أطهرك وأنظف نفسك، بعدين يأتيك العلم بعد ذلك. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حتى في دعوة موسى لما ذهب إلى فرعون، أمره الله عز وجل أن يدعو فرعون إلى زكاة نفسه: طهر نفسك يا فرعون، طهر نفسك من الكفر ومن الألوهية التي تدعيها، ومن ظلم الناس، ومن البغي والتعدي على خلق الله عز وجل، والبطر والإشر والإسراف، طهر نفسك. فلذا قال الله عز وجل لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل لك إلى الزكاة؟ هل لك إلى طهارة نفسك؟ أنا أدلك على طريق طهارة نفسك، وهي دعوة الأنبياء. بل أن الله عز وجل في سورة عبسة أنزل سورة كاملة فيها عتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت دفعت ابن أم مكتوم وما تدري لعله جاء يزكي نفسه ويريد طهارة هذه النفس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني ما أدراك عن هذا الرجل، لعله جاء لطهارة نفسه وأنت أعرضت عنهم. إن الذين يزكون أنفسهم لهم الدرجات العلى عند الله يوم القيامة، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. يعني هذا جزاء لمن زكى نفسه من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي ومن الظلم. عموما، تزكية النفوس مراد من مرادات الله عز وجل، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إذا زكي نفسك وتطهر نفسك وتنظف نفسك من الشرك بالله والمعاصي والاعتماد على غير الله والظلم، ثم تعمر هذه النفس بالطاعات، أنت المستفيد في النهاية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إنه لا سبيل لزكاة النفس لا برياضة البدن ولا بالخلوات ولا بالموسيقى ولا بغيرها، زكاة النفوس بطريق الأنبياء، لأن هذه النفس معقدة. نفس يا جماعة ترى من أصعب الأشياء النفس البشرية، هذه نفس معقدة، تسمى النفس ويسمى العقل الباطن وتسمى الروح
ولها مسميات كثيرة لا يفهمها إلا ربها الذي خلقها سبحانه وتعالى. ولذلك اللي يحب ويكره هي النفس التي تصاب بالأعطاب والأعطال ويسمى بالمعضلات أو المشكلات، هي النفس، هي النفس البشرية، ولذلك هي معقدة هذه النفس البشرية. الطريق لحلها وراحتها هي طريقة الشرع الحكيم، فلا يستطيع أحد أن يعالج هذه النفوس البشرية، لا تبا يعالجه الأبدان. أما النفوس البشرية فقد جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحل مشكلات هذه النفوس البشرية. لقد تعب الأولون في علاج هذه النفس البشرية، فمنهم من حرمها من كل شيء كما فعل كثير من الأمم الماضية، فحرموا النفس من الزواج ومن النكاح ومن التجارة، واعتزلوا في الديارات كما فعل كثير من الرهبان. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ابتدعوا أشياء يريدون التقرب إلى الله وتزكية النفس، بس ما قدروا يزكون النفس، ظلت النفس البشرية متمردة. وهناك نظرية أخرى، نظرية فرويد، وهي إعطاء النفس البشرية كل ما تريد وفتح كل ممنوع لها وأن تمارس كل شيء حتى تمل. وكذلك لم نجد حل لهذه النفس البشرية، لأنه فرطت هذه النفس البشرية ومارست الشذوذ ومارست أقصى درجات الظلم والتعدي على الناس. جاء الشرع الحكيم ليضبط هذه النفس البشرية، ولذا قال الله تعالى: هو، يعني ربنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الناس في ضلال مبين قبل أن يبعث الله الأنبياء، فأرسل الله الرسل حتى يزكوا الناس ويطهروهم. ولذا قال ابن القيم: فالرسل مبعوثون لعلاج النفوس وتزكيتها، وهو أصعب من علاج الأبدان وأشد من ذلك، إنه لا تتحقق تزكية النفوس إلا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وباستقراء طريق الأنبياء وجدنا أن النفس البشرية تزكى بعدة أمور. تبي تزكي نفسك، يعني تطهر نفسك، يعني تعالج نفسك، يعني تنمي إيمانك، لك عدة طرق عن طريق الأنبياء. واحد، الخضوع لله عز وجل. قال موسى لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. تبي تزكي نفسك لازم تخضع لله، تخضع لأوامر الله، ترضى بأقدار الله المؤلمة، تحب ربك، تبحث عما يرضي ربك، وتتجنب ما يغضب ربك سبحانه وتعالى. هذا أول طريق لتزكية النفس، هو أن تمشي بطريق الأنبياء وتسير في المسار الذي أراده الله عز وجل. ثانيا، الصلاة. الصلاة من أعظم ما يزكي نفس الإنسان. شوف الآن أنت في رمضان صلي 30 يوم، يعني احنا نقول حق الناس اللي مثلا ما كانوا يأتوا المساجد، من يصلي ويحافظ على الصلوات بخشوعها وبسننها وبنوافلها وأوقاتها نفسه تزكو، نفسك شوي شوي تبدأ تطهر هذه النفس. ولذا قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. أهل التفسير يقول تزكى يعني في رمضان، طهر نفسه في رمضان، ثم جاء العيد فصلى صلاة العيد على أحد التفسيرين. قد أفلح من تزكى يعني أفلح من زكى نفسه وقام لله عز وجل وصلى. فسبيل ووسيلة من وسائل تزكية النفس أنك تحافظ على الصلوات على الدوام، فإن ذلك كفيل بأن تزكو نفسك. ثالثا، الصدقة. فإن العبد إذا تصدق يزكي الله نفسه، يطهر نفسه، ينقي نفسه، يزيد في إيمانه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن الصدقة زكاة للنفس بمعنى طهرة لهذه النفس. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي هذه الأموال حتى يزكي نفسه، فإن الله عز وجل سيجنبه النار. التوبة إلى الله عز وجل من المعاصي عموما. قد الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى هذه النفس بالتوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي. خامسة، محاسبة النفس. قال ابن القيم: زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو نفسك ولا تطهر ولا تصلح إلا بمحاسبتها، فبمحاسبة الإنسان لنفسه يطلع على عيوبها وعلى نقائصها فيمكنه السعي في إصلاحها. إذن من وسائل تزكية نفسك هو أنك أنت تحاسب نفسك، لماذا فعلت هذا؟ ولماذا لم تفعل هذا، لماذا هذا التقصير، هذه العلاقة محرمة، هذه العلاقة حلال. يحاسب الإنسان نفسه فهي سبيل لزكاة النفس. وأخيراً الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يوفقك لأن يزكي نفسك. زكاة النفس طهارتها، زكاة النفس تنمية إيمانها، أو إذا ما زكيتها دسيتها، دسها بمعنى أبقاها على ما هي عليه من ظلم وبغي وعدوان. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يزكي نفسه. سابعاً، كثرة ذكر الله عز وجل والاستغفار، فإن ذكر الله عز وجل يطهر القلب، والاستغفار يمسح الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله عز وجل كفيلة بأن ينور الله عز وجل قلبك ويزكي الله عز وجل نفسك. إن رمضان فرصة عظيمة لتزكية العبد لنفسه، فرصة لكثرة الطاعات، فرصة لكثرة قراءة القرآن، فرصة للتوبة والاستغفار، فرصة أن يحاسب العبد نفسه عن ماله أكله من حلال أو حرام، فرصة أن يراجع الإنسان علاقاته مع الناس. إنها فرصة لزكاة النفس. ولذلك الله عز وجل علق التقوى في آية الصيام على رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كتبنا عليكم الصيام حتى تصلوا إلى التقوى. تقوى يعني تزكية نفسك، تقوى يعني تطهير نفسك، التقوى يعني تنميتها، التقوى يعني تخليتها عن الحرام وتحليتها بالحلال. هذه هي التقوى التي أرادها الله عز وجل. ورمضان فرصة عظيمة أن يزكي الإنسان نفسه. وسبق أن بيّنت أن الله عز وجل يريد منا أن نزكي أنفسنا، فالنفس البشرية قابلة للفجور وقابلة للصلاح. قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. يعني هي قابلة أن تفجر هذه النفس، وقابلة هذه النفس للصلاح. فقد أفلح من سار بها مسار الصلاح. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحب أن أنبه إلى أن اليأس والقنوط الذي يتسلل إلى قلوب كثير من المسلمين مع أوضاع المسلمين الآن في غزة وفي فلسطين، أحياناً يتسلل إلى الإنسان أو إلى قلب المسلم اليأس والقنوط، وهذه ليست من عقيدة المسلم وليست من دينه. فإن اليأس هو انقطاع الطمع برحمة الله عز وجل، واليأس هو انقطاع حصول على المطلوب لفوات أوانه. هذا اليأس، ينقطع أملك ورجائك أن يحصل لك المطلوب لأن أوانه قد فات. وكذلك القنوط يأتي بمعنى اليأس من رحمة الله عز وجل، أو اليأس من الخير لشدة البأس، يعني لكثرة الضربات على إخواننا في غزة ولكثرة الآلام. فإن الإنسان يصل إلى مرحلة اليأس أنه لن يحصل خير لأنه قد فات أوانه، أو أنه لن يحصل خير لأنه انقطع الرجاء إلا من الله عز وجل. وهذه ليست من أخلاقه الإسلام. وواضح أن يعقوب عليه الصلاة والسلام طلب من أبنائه أن يتلمسوا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد غياب 40 سنة. بعد غياب 40 سنة قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رحمة من روح الله. فبعد 40 سنة لا ييأس الإنسان، مهما طال الألم ومهما طالت المصائب على أمتنا، فإننا موعودون بالنصر من الله عز وجل. إن هذه الأمة أمة منصورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعدد أشكال النصر، وربما كان أحب أنواع النصر إلى الله عز وجل هو أن يرتفع ويرتقي إلى الله عز وجل شهداء من هذه الأمة. ولذلك يا إخوان لا يتسلل إلينا اليأس ولا القنوط من رحمة الله عز وجل، فهذا فلك يدور وهذا كون بيد الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالله عز وجل يدير هذا الفلك كما يشاء سبحانه وتعالى، فينصر أقوام ويخزي آخرين ويرفع شهداء ويذل أقوام، فالنصر بيد الله عز وجل. لا يأس ولا قنوط، يجب أن لا ييأس الإنسان وأن لا يقنوط، وأن يستمر الإنسان في الدعاء وفي مناصرة إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان، ولا ييأس الإنسان من رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، ونصر الله عز وجل آت إن عاجلا أو آجلا، وله صور وأشكال، وهذا واضح عندنا في الشرع أن للنصر صور وأشكال، فمنه الغلبة الظاهرة هذا صورة من صور النصر، ومنها ارتفاع الشهداء هذه صورة من صور النصر، ومنها أن الأعداء يألموا كما نعلم ويصيبهم الهزيمة كما تصيب المسلمين، فهذه صورة من صور النصر، ومنها أن ترتفع قضيتك بين العالم ويعلم العالم بصدق قضيتك وبحقيتك بها، هذه صورة من صور النصر وصور وأشكال أخرى. فلا يأس ولا قنوط مع هذه الأحداث التي تدور، وإنهم إن يمكروا فالله يمكر، وإنهم إن يدبروا فالله يدبر، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا يأس ولا قنوط مع رحمة الله عز وجل ومع وجود الله عز وجل القوي العزيز. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا وأن يعجل لهم بالفرج وأن يحقن دماءهم وأن يسدد رميهم وأن يشافي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل في الشهداء قتلاهم وأن يوحد كلمتهم وأن يرفع رايتهم ويحقق غايتهم وينصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، إنهم لا يعجزونك، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، اجعل تدبيرهم في تدمينهم ورد كيدهم في نحرهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا، بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه يا رب من عتقائك من النار، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.